قال رحمه الله تعالى: باب في الجنوب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: الجنوب ينام، يعني دون أن يغتسل، له أن ينام دون أن يغتسل. وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أو حديث عبد الله بن عمر أن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة، وقيل أن المقصود بذلك عبد الله بن عمر وعند الاستفتاء لعبد الله بن عمر، فقال أن سلم: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، يعني معناه أنه يجمع بينهما: اغسل ذكرك وتوضأ،
توضأ
واغسل ذكرك. المقصود من ذلك أنه يجمع بينهما، وليس المقصود من ذلك الترتيب، لأن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما المقصود أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولا يتوضأ ثم يغسل ذكره، وإنما يكون الوضوء بعد غسل الذكر. فالواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق المقارنة، وإلا فإن غسل الذكر مقدم على الوضوء، غسل الذكر مقدم على الوضوء، لأن غسل الذكر لإزالة ما عرق به وما فيه من آثار الجماع، والوضوء الذي هو فعل أركان الوضوء ابتداء بغسل الوجه وانتهاء بغسل الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن من أراد أن ينام فإن عليه أن يتوضأ ويغسل ذكره ويتوضأ، وإن لم يغتسل ثم الوضوء ذهب يعني جمهور أهل العلم لأنه مستحب وأنه ليس بواجب، وهو لا شك أن الاغتسال مستحب، وإذا لم يحصل الاغتسال فيليه الوضوء، وإذا لم يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه أن يغسل ذكره فقط ويزيل الأثر في عالق قدمه، وله أن ينام دون أن تحصل منه هذه الأمور كلها، ولكن إذا حصل الاغتسال فهو أكمل، وإذا لم يحصل وحصل الوضوء فلا شك أنه أحسن، وإذا حصل لا هذا ولا هذا وحصل غسل الذكر يعني وما علق بالإنسان من آثار الجماع، وإذا لم يفعل هذه الأمور كلها جاز له أن ينام وإلا لم يحصل منه ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنب وهو ثقة أخرجه البخاري خلف الستة للماجة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرتم أن الاستفتاء من عمر لأجل ابنه.
نعم. تصيبه أي عبد الله.
يعني ماذا فيها وجه أن عبد الله استحى
لعله مثل قضية الطلاق التي كان يعني طلق زوجته وأرضاه ورسوق المره فليراجعه. نعم. هو من مسند ابن عمر او مسند عمر، يعني هو ابن عمر يروي عن ابيه الاعتبار انه هو الذي مات،
قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه بالصلاة.
ثم
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.
نعم هذا هو قال أبو داود رحمه الله: باب الجنب يأكل. باب الجنب يأكل.
نعم
باب الجنب يأكل يعني أن له أن يأكل ولكن يكونه يعني يتوضأ أو يغسل يديه هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله عندما يريد أن يأكل. وهو مثل ما مر في النوم يعني أن هذا أكمل وهذا أتم. وإذا أكل أو شرب دون أن يتوضأ ودون أن يغسل يديه لا بأس بذلك.
قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو يروي عنه
الزهري
وهو سفيان بن عيينة. لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبة ويروي عنها أيضا مسدد ويروي هو عن الزهري فالمراد به بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
مر ذكر الزهري وأبي سلمة. وأما عائشة في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن الزهري بإسناده ومعناه زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.
بإسناده ومعناه يعني مثل ما تقدم يعني من حيث الإسناد ومن حيث المعنى بالنسبة لأنه يتوضأ قبل أن ينام. قال: وإذا أراد أن يأكل غسل يديه يعني معناه أنه يغسل يديه عندما يريد أن يأكل.
هذه ماذا تخص طريقة الجناب؟ الاستحباب عموما ان اراد ان ياكل يستحب له غسل اليدين.
هي الاستحباب
ولا تقيد كونها وثقه او نظيفه.
لا شك اذا فقدتها يتعين فضيته. واما اذا كانت انسان وثقه او انسان يشرب ولا يجب يعني لابس يعني الشيء الذي يشرب وانما يمسك الاناء ويشرب يعني لا باس بذلك. لكن إذا كانت اليد يعني فيها قدر فينظفها الإنسان لأنه ما يستعملها وهي قذرة.
قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس: فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن مبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن المبارك. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس: فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا.
ثم قال رواه عبد الله بن وهب عن الزهري عن يونس عن الزهري عن يونس
رواه ابن وهب عن يونس
رواه الله عن يونس
وجعل
قصة الأكل عن عائشة مقصورة يعني اقتصر على ذكر قصة الأكل يعني وما جاء بقصة النوم لأن يعني الحديث يعني الذي تقدم عن الزهري يعني فيه أكل ونوم. وهذه الرواية الأخيرة أو التي فيها عبد الله بن عن الزهري يعني فيها ذكر الأكل مقتصرا عليه وليس معها ذكر النوم والترجمة كما هو معلوم يتعلق بالأكل. الترجمة هي تتعلق بالأكل وأما النوم فسبق أن مر به له ترجمة تخصه. أيوة.
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن مبارك.
ورواه صالح بن أبي الأخضر وقد مر ذكره عن الزهري كما قال المبارك يعني في فيما يتعلق بذكر الجمع بين الأكل والنوم.
إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة.
إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة يعني شف بين هذا وهذا. وكل منهما ثقة وكل منهما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، إلا أن أحدهما متفق على عدد في الفقهاء السبعة وهو عروة، والثاني مختلف فيه وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن المبارك.
ورواه
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال يتوضأ الجنب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحسن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقل لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال يتوضأ الجنب، يعني إذا أراد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. وقد سبق أن مر الجنب ينام وأنه يشرع له أن ينام وهو متوضأ، والمقصود من ذلك أن له أن يؤخر الغسل ويكتفي بالوضوء إلى وقت الغسل، وذلك لتخفيف الجنابة لا لزوال الجنابة، ولحصول النظافة والطهارة في الجملة فيما يتعلق بالفرج وإزالة ما علق به من أثر الجماع، وكذلك غسل الأعضاء. فالمقصود أن الترجمة معقودة، أنه في حال إرادته النوم أو الأكل أنه يتوضأ، هذا هو المقصود منها. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب، يعني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون جنبا ويريد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. ومن المعلوم أن الوضوء هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، إلا أنه فيما يتعلق بالنسبة للأكل فإنه قد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت ما يدل على أنه كان يغسل اليدين، يعني عند مباشرة الأكل وعند إرادة الأكل، فيكون مقصود به الوضوء اللغوي يعني فيما يتعلق بالنسبة لإرادة الأكل. وإذا توضأ الوضوء الشرعي فهو أكمل وأفضل بلا شك. وأما بالنسبة للنوم فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك لتخفيف الجنابة لا لإزالتها، لأنها لا تنتهي إلا بالاغتسال، لا تنتهي إلا بالاغتسال حيث يوجد الماء، وإلا يقوم التيمم مقام الاغتسال حيث يعدم الماء أو لا يقدر على استعماله.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها لا سيما ما يتعلق بالأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته وما يتعلق في الأمور البيتية التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنها وعت الكثير وحذرت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن السلمة قال اخبرنا عطاء من القرتان عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للجنوب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا. قال ابو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن ابي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الجنوب اذا اراد ان ياكل توضا.
ثم ورد ابو داود حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب اذا اراد ان ياكل او يشرب ان يتوضا اذا اكل.
نعم.
اذا اكل اراد ان ياكل اذا اكل اراد ان ياكل ان يتوضا اراد ان ياكل او
اذا اكل او شرب او نام
اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا يعني انه اذا اراد ذلك اذا اراد ذلك فانه عليه ان يتوضا او انه رخص له ان يتوضا. وهذا فيه دليل على ان الاغتسال وتاخيره من السائر والمبادره اليه حيث امكن هو الاولى والافضل ولكنه اذا اراد ان ينام او ياكل او يشرب فانه يتوضا. بالنسبه للنوم وضوءه للصلاه وكذلك بالنسبه للاكل والشرب واذا اكتفى بغسل اليدين فان ذلك يكون كافيا عند اراده الاكل والشرب. وقد مر الحديث انه كان اذا اراد ان ياكل غسل يديه يكون المراد في الوضوء اللغوي فيما يتعلق بغسل اليدين وان اغتسل وان توضا الوضوء الشرعي فانه يكون اكمل وافضل. نعم.
قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل.
موسى يعني ابن اسماعيل التبويذكي ثقة اخرج حديثه وقال في الستة.
يعني هنا النسبة ليست من ابي داود.
ها؟
النسبة هنا.
اي نعم النسبة من دون ابي داود. لان الذي قال يعني هو من دون ابي داود. لان ابا داود لا يمكن ان يقول هذا الكلام. وانما يقوله من دونه لان ابو داود ينسب شيخه كما يشاء. الراوي ينسب شيخه كما يريد لكن من دون الراوي عنه هو الذي يحتاج الى ان يضيف شيئا وياتي بكلمه او بعباره تدل على ان ما بعد هذه العباره او بعد هذه الكلمه ليس من التلميذ وانما هو من دون التلميذ. وقد مر امثله عديده على ان من دون ابي داود يضيف في يعني بيان بعض الأسماء المهملة التي تأتي عند أبي داود حيث يذكر الاسم باختصار ولا ينسب وإنما يأتي باسمه فقط دون أن ينسبه ويسمى هذا النوع المهمل فيأتي من دونه فيقول يعني أي يعني أبو داود في قوله موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي. و موسى بن اسماعيل ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حماد يعني بن سلمة وكلمة يعني بن سلمة هذه تحتمل أن تكون أبي داود أو من دون أبي داود بخلاف التي قبلها فإنها لا تحتمل أن يكون أبو داود، وإنما من دون أبي داود. وأما هذه التي هي حماد يعني من سلمة فتحتمل أن تكون من أبي داود وأن تكون من دون أبي داود. وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن
عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق
يهيم كثيرا،
صدوق يهيم كثيرا أخرج حديثه أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن أعمر،
عن يحيى بن أعمر وثقة يرسل أخرج حديثه وأصحاب السنة الستة.
عن
عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب السنة الستة.
قال أبو داود بين يحيى بن أعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل،
يعني هذه العبارة أن أبا داود أن يحيى بن أعمر لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث من عمار، وأنه بينه وبينه واسطة. ويعني هذا يعني يتفق مع ما ذكر عنه أنه ثقة يرسل، ثقة يرسل، يعني أن روايته عن عمار يعني بن ياسر يعني في هذا الحديث مرسلة لأن بينه وبينه واسطة.
وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة، عن ابن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ، الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ، ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء اللغوي الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي. الحديث يعني فيه كلام لكن يعني معناه يعني متفق مع ما تقدم. ايش مثلا؟ هذا عليه
عن عمار بن
ياسر
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا.
رخص الجنوب اذا اكل يعني اذا اراد ان ياكل ان يتوضا وان لم يغتسل.
فإن لم يفعل ذلك كله،
إن لم يفعل ذلك يصح، أقول يصح، لأن قضية الوضوء يعني ليس بلازم وإنما هو مستحب. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا الذي أنه كان ينام أو دون أن يمس ماء، دون أن يمس ماء.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا غرد بن سنان عن عباده بن نسيه عن غضيف بن الحارث انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها ارايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقرآن أم يفقت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
ثم ورد أبو داود حديث رحمه الله عليه وسلم باب الجنب يؤخر الغسل، يعني أن الغسل لا يلزم على الفور، يعني بعد الجنابة مباشرة فله أن يعني يبقى بدون اغتسال، له أن يبقى بدون اغتسال وليس واجبا على الفور الذي هو الاغتسال، لأنه جاء ما يدل على ذلك في الأحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن عبيد بن الحارث لما سألها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت ربما اغتسل في أوله ربما اغتسل في آخره. يعني معناه إذا حصل من الجنابة في أول الليل يحصل منه أحيانا أنه يغتسل في أول الليل، يعني معناه أنه يبادر، وأحيانا يؤخره، وأحيانا يؤخره يعني إلى آخر الليل. وهذا يدلنا على أن الغسل ليس على الفور، وأنه يمكن أن يؤخر، لكن المستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضئا، أن يكون الإنسان متوضئا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يكون متوضئا على سبيل الاستحباب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل في أوله ربما اغتسل في آخره، ومحل الشاهد من قوله ربما اغتسل في آخره لأن هذا هو تأخير الغسل، ربما اغتسل في آخر يعني جامع في أول الليل واغتسل في آخر الليل، واغتسل في آخر الليل. إذن هذا يدلنا على جواز تأخير الغسل، لكن مع تأخيره المستحب أن الإنسان يكون متوضئا حتى يخفف الجنابة وحتى يذهب أو يزيل الآثار التي حصلت نتيجة لذلك الجماع، بحيث يكون نظيفا يعني ليس على جسده وليس في بدنه شيء من آثار الجماع، وذلك بغسل فرجه وكونه يتوضأ. ثم قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أوله ربما أوتر في آخره، يعني هذا جاء وهذا جاء. وكذلك أيضا سألها فقال أرأيت الرسول كان يجهر في القراءة، يعني يخفت يعني في صلاة الليل وفي قيام الليل، هل كان يجهر بالقراءة وهل كان يسر؟ فقالت إنه ربما فعل هذا وربما فعل هذا، يعني من أحيانا يجهر وأحيانا يخافت. وهذا يدلنا على أن هذه الأمور الثلاثة المبادرة بالنسبة للغسل أفضل، والتأخير يعني ما لم يحن وقت الصلاة وما لم يكن هناك أمر يقتضي الاغتسال فإن ذلك سائغ أي التأخير. وبالنسبة للوتر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في هذا الحديث وغيره عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل في بعض الأحيان، وفي بعضها من وسط الليل وفي بعضها من آخر الليل، ولكن وتره ينتهي بالسحر بحيث لا يؤخره عن السحر ولا يؤخره إلى طلوع الفجر، بل كان يوتر قبل أن يطلع الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي ينبغي في مثل هذا أن من عرف من عادته أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته في آخر الليل ووتره آخر الليل يكون أفضل، ومن خشي أن لا يستيقظ وأنه يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا هو الذي جاءت الوصية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أبي هريرة وأبي الدرداء، أبو هريرة في صحيحين، حديث أبي هريرة في صحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه. وحديث أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وأما بالنسبة للقراءة فهذا الحديث يدل على أنه كان أحيانا يجهر وأحيانا يخافت يعني في قراءة في صلاة الليل، وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأن له أن يجهر وله أن يخافت يعني في القراءة. وفي كل من هذه الأحوال الثلاثة عندما يسأل غضيف عائشة وتخبره عن ما حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وفعل هذا أي مسؤول عنه في الأحوال الثلاث، في الأحوال الثلاث كان يقول الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كلمة الله أكبر يقولها عند أو قالها عندما سمع أن كل ذلك سائر وأن كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن الإنسان عند الأمور السارة والأمور التي تعجبه يعني يكبر ويأتي بالتكبير، لأنه بذلك يظهر ما عنده من الفرح والسرور، وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجل، فيكون إظهاره ما عنده من الفرح والسرور يكون في أمر مشروع هو قربة إلى الله وهو ذكر لله عز وجل وهو التكبير. وهذا هو الذي كان يأتي الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه القصة في عن هذا التابعي أو الذي اختلف في صحبته وهو غبيث، لأنه مختلف في صحبته من من قال صحابي ومن من قال تابعي، لكن الصحابة جاء عنهم يعني التكبير عند حصول ما يسر، وذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أن تكونوا نصف أهل الجنة، ففي كل مرة يقول لهم ما يقول ويقول لكم كذا أنكم نصف أهل الجنة أنكم ثلث الجنة، يقول الله أكبر الله أكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان قد اعتزلهن وآل منهن شهرا، وجاءه عمر وسأله وقال أطلق نساءك يا رسول الله؟ فقال لا، ففرح عمر وقال الله أكبر. فهذا الحديث وفي غيره أو هذه الأحاديث الحديث الذي معنا في كلام غزيز بن الحارث والحديث الذي فيه كلام عمر رضي الله عنه والحديث الذي فيه كلام الصحابة رضي الله عنهم يدلنا على أن المشروع عند الفرح والسرور أن يكون التكبير وليس التصفيق الذي يستعمل فيه كثير من الأوقات عند كثير من الناس. ثم قول الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة أيضا فيه سرور وحمد لله عز وجل على أن يسر في شرعه ولم يكلف الناس بأن يتعين عليهم أن يرتسلوا فور الجماع وفور قضاء وطرهم، فلهم أن يؤخروا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالوتر في أول ليل وآخره، وكذلك فيما يتعلق بالقراءة جهرا وسرا في صلاة الليل، يعني فيه حمد الله عز وجل والثناء عليه والفرح بما حصل من التيسير في هذه الشريعة التي جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
معتمر
بن سليمان ابن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الكوفي الأتدي وهو ابن المشهور بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن برد بن سنان.
عن برد بن سنان وهو صدوق.
نعم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عبادة بن نسيب.
عن عبادة بن نسيب وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة.
عن غبيث بن الحارث.
عن غبيث بن الحارث وهو مختلف في صحبته. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقد مر ذكرها.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب.
نعم.
بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنوب يعني ولا تدخل بيتا فيه كذا إلى آخر. والمقصود أن هذه الثلاثة أو وجود هذه الثلاثة في البيوت هي من أسباب امتناع دخول الملائكة. فالمقصود بالملائكة الذين لا يدخلون هم الملائكة الرحمة، وأما الملائكة الموكلون بالحفظ والموكلون بالكتابة فهم مع الإنسان، أقول فهم مع الإنسان ولا يمتنعون من ملازمته لهذه الأسباب التي جاءت في هذا الحديث، وإنما المقصود من ذلك الملائكة التي تنزل بالرحمة. وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الأمور. وذكر الجنابة والمقصود منه ذكر الجنب هنا، وقيل ان المقصود بالجنب هو الذي يتهاون في امر الجنابة ويستخف بها ولا يهتم بها، بخلاف الذي يؤخرها يعني امر طارئ او يخففها بكونه يتوضا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يكون محمولا على من يتهاون في امر الجنابة، اما من يؤخرها حيث ساب له التعصير فان ذلك قد جاء ما يدل عنه يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء انه يتوضا يعني بحيث يكون مخففا للجنابة. وهذا هو مقصود الجنب، وليس المقصود به أن الملائكة لا تدخل بيت ما دام أن فيه جنب يعني مطلقا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعني ما يدل على أنه آخر الغسل إلى آخر الليل كما سبق المرة في الحديث السابق، كما سبق المرة في الحديث السابق كان آخر الغسل إلى آخر الليل، لكن جاء عنه انه كان يتوضا لكن الجنابه لا تزال باقيه، الجنابه لا تزول الا بالاغتسال، ولكن الوضوء فيه تخفيف لها، فيه تخفيف لها. ثم ذكر الكلب ايضا يستثنى من ذلك الكلب المأذون فيه او الكلاب المأذون فيها، وهي ما كانت للصيد او للزرع او للماشي مأذون فيه، فلا يمنع من دخول الملائكة، فلا يمنع من دخول الملائكة. وكذلك الصورة يعني المقصود بها الصورة في ذات الأرواح، وسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وإذا كان هناك شيء تدعو إليه ضرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فإن الإنسان يكون معذورا، ولغير الضرورة الإنسان يبتعد عن الصور مطلقة، يبتعد عن الصور واستعمالها والاحتفاظ بها مطلقة إلا لأمر يقتضي ذلك ولحاجة أو لضرورة دعت إلى ذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج مر ذكره.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نجي.
عبد الله بن نجي الحضرمي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن
أبيه بن جي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وراد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والحديث كلنا فيه من جهة نجيب والد عبد الله الذي قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول، لكن على يعني فرض صحته يكون معناه كما قال بعض أهل العلم الذي يتهاون يعني في أمر الجنابة، بخلاف الذي يبقى على جنابته لعذر أو هو معذور له في ذلك، أو يخففها بفصول الوضوء كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام دون أن يمس ماء، كان
ينام وهو جنب
دون أن يمس ماء، دون أن يمس ماء، يعني أنه ينام دون أن يمس ماء. وقيل إن ذلك فيما يتعلق بأنه لا يمس ماء لا للوضوء ولا للاغتسال. وبعضهم يقول إنه يحمل على أنه لا يمس ماء للاغتسال، يحمل على أنه لا يمس ماء للاغتسال، لكن إطلاقه يدل على شموله للأمرين. وقال يعني بعض أهل العلم أن التوفيق بينه وبين ما جاء من الأحاديث الأخرى الدالة على أنه كان يتوضأ أنه فعل ذلك في بعض الأحيان لبيان الجواز، ولبيان وهو يدل على أن الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب أنه للاستحباب، يعني يتوضأ استحبابا، وأنه لو لم يتوضأ ونام فإن ذلك سائغ له. فلا شك أن الاغتسال أكمل، وإذا حصل الوضوء إذا لم يحصل الاغتسال وحصل الوضوء فهو أكمل، وإن حصل غسل الفرج فلا شك أن هذا يعني حسن، وإذا لم يفعل ذلك كله فإن كل ذلك فإنه سائغ للإنسان أن ينام دون أن يتوضأ ودون أن يمس ماء كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث كل ما فيه من جهة أبي إسحاق ويعني حصول الوهم منه، ويعني بعض العلماء صحح الحديث واستدل به على ما ذكرت من أن النوم بدون اغتسال وبدون وضوء أن ذلك جائز.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 161، ومحمد بن كثير منه 27 وعمره 90 سنة، فلكونه معمرا أدرك من كان متقدما، أدرك من كان متقدما من كانت وفاته 361 الذي هو سفيان الثوري.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود عن عائشة.
عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي.
الحسن بن علي الواسطي صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
قال سمعت يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون هو الواسطي ايضا وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب.
يقول هذا حديث وهم يعني حديث ابي اسحاق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يقرأ القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة انه قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب ورجل من بني اسد احسب
نحسب لانهم بني اسد يعني في معظم.
فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال إنكما عوجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حسنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله قال الجنب يقرأ القرآن. الجنب يقرأ القرآن فمقصود هل للجنب أن يقرأ القرآن قبل أن يأكل منه الاغتسال أو أنه ليس له حتى يغتسل. بعض أهل العلم قال أو كثير من أهل العلم قالوا أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي هذا يعني بعض الحديث الأخرى التي فيها ضعف لكن يعني لمجموعها يعني يحتج بها على أن الجنب لا يقرأ القرآن. قالوا أيضا الجنابة هي في يد الإنسان التخلص منها إن كان الماء موجودا أمكنه أن يغتسل وإن كان غير موجود يتيمم وبذلك يحصل الطهارة. وقد جاء حديث آخر يعني فيه ضعف أنه لا يقرأ لا يحل القرآن للجنب ولا حائض يعني لا يقرأ القرآن يعني أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن. وفرق بعض أهل العلم بين الجنب والحائض لأن الحائض تطول مدتها وقد يخشى نسيانها فلها أن تقرأ وأما الجنب فإن جنابته والتخلص منها بيده ليست مدتها تطول لأن الأمر يرجع إليه إذا أراد أن يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال إن كان الماء موجودا وإلا تيمم إن كان الماء غير موجود أو موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله فإنه تحصل منه التيمم وبذلك تحصل له الطهارة فجنابته التخلص منها بيده. وأما الحيض فالتخلص منها ليس بيد المرأة فهي محبوسة به ومتعين عليها أنها تبقى حتى تطهر منه وتغتسل. فأجاز بعض أهل العلم للحائض أن تقرأ القرآن ومنع أكثرهم أو أكثر العلماء الجنب من أن يقرأ القرآن كما جاء من حديث علي هذا وغيره. وأيضا كون الجنب التخلص من جنابته بيده ليس كالحائض التي لا تتمكن ولا تستطيع أن تتخلص من حيضها لأنها محبوسة به حتى تطهر منه. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن سلمة دخلت أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسن يعني أظنهم من بني أسد يعني قول من بني أسد إنه هذا ظن منه يعني وليس يقينا. وكان رجلين يعني كان قويين وكان نشيطين يعني صحتهما جيدة فقال عالج أنتما عرجان فعالجا
فعالجا
عن دينكما يعني جاهدا ويعني اعمل يعني ودافع عن دينكما يعني هذه القوة التي أعطاكم الله عز وجل استعملوها في العمل للدين وفي يعني بيان الدين وفي الدفاع عن الدين وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن يعني هذه القوة يعني تصرف فيما يعود على دين المسلم بالخير وفيما يعود على المسلمين بالخير، لا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة وفيما لا يجدي ولا ينفع. أنتما إلجان فعالجا عن دينكما، يعني هذا فيه جناس، لأن اللفظ الفعل يعني متفق مع الاسم الذي هو إلجان، إلجان عالجا. نعم.
ثم قام فدخل المخرج،
ثم قام فدخل المخرج، يعني دخل المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة دخل، ثم خرج وطلب ماء وتمسح، يعني غسل يديه، غسل يديه ثم جعل يقرأ القرآن، فأنفروا عليه، أنفروا عليه، فبين أنه لا مانع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة، يعني معنى هذا أن الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن، فالإنسان يقرأ القرآن يعني من حفظه وهو عليه الحدث الأصغر، ولكنه لا يقرأ من المصحف إذا كان عليه الحدث الأصغر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما من الحفظ فللمحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن، ولكنه يمنع منه في المصحف، لأنه ممنوع من مس المصحف إلا في حال طهارته. فبين لهم أن هذا الفعل الذي فعله وأنفروه عليه أنه سائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، وأنه كان يقضي حاجته ويأتي من الخلاء ويقضي حاجته ويقرئهم ويأكل معهم، ولا يمنعه شيء إلا الجنابة، يعني من قراءة القرآن، يعني إلا الجنابة، هذا هو الذي كان يمتنع معه من قراءة القرآن. وهذا محل الشاهد للترجمة، أن الجنب يعني لا يقرأ القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ القرآن، ولا شك أن القول بعدم قراءته هو الأولى وهو الأحوط للإنسان في دينه، لا سيما والإنسان يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسهولة ويسر، إن كان ما هو موجودا اغتسل، وإن كان غير موجود فيمنع.
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة،
حدثنا حفص بن عمر مر ذكره، عن شعبة مر ذكره، عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن سلمة،
عن عبد الله بن سلمة سلمة وهو صدوق تغير حفظه، أخرج حديثه
أصحاب السنة،
أخرج حديثه أصحاب السنة،
عن علي،
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث كل ما فيه من جهة عبد الله بن سلمة هذا، ولكن صححه بعض العلم وحسنه بعضهم، وهناك حادثة أخرى يعني فيها ضعف، ولكن يعني مجموعها يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وإنما يمتنع من قراءة القرآن، وعندما يريد أن يقرأ فإنه يغتسل ويتخلص من الجنابة في اغتساله.
ليس هنا ايش المراد به؟
ليس يعني بمعنى الا، يعني الا الجنابه، يعني لا يحضر شيء الا الجنابه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب الصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني جنب، فقال إن المسلم لا ينجس.
ثم ورد أبو داود باب المسلم باب الجنب يصافح، يعني يصافح غيره ويخالط غيره، ولا مانع من ذلك، والمقصود أن مصافحته وملامسته يعني لا بأس بها ولا مانع منها. وقد ورد أبو داود رحمه الله حديث حذيفة أنه كان جنبا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إليه، يعني مد يده ليصافحه وقال إني كنت جنب، يعني أراد أن يبين أنه جنوب يعني وكأنه يعني فهم أو رأى أن الجنوب يعني لا يحصل منه ماسك من لم يكن جنوبا أو لا يحصل منه أو يعني لا يليق به أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن
لا ينجس
إن المسلم لا ينجس يعني أن كون الإنسان يكون جنبا يعني لا يمنع من مصافحته ومن ملامسته لغيره ولا يكون نجسا بحيث يعني يمتنع من ملامسته لأن فيه ملامسة نجاسة بل هو طاهر الجسد ولكن عليه الحدث الذي يحتاج إلى رفع ولكنه قبل أن يرفع لا مانع من ملامسته ولا مانع من مجالسته ولا مانع من مخالطته كل ذلك سائر ولا بأس به. فدل على أن مصافحة الجنب أنه لا بأس بها وأيضا دل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على يعني الابتعاد عن أي شيء يعني يرون أن فيه شيء منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يظنون يعني في الشيء أنه لا يليق احترامه وتوقيره للرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يبين لهم أن ذلك كائن وأن ذلك جائز وأن الجنب لا ينجس. والحدث يعني كما هو معلوم موجود معه وجسمه طاهر والكافر هو الذي جاء أنه نجس ولكن نجاسته حكمية وليست يعني عينية بمعنى أن الإنسان لو لمسه يكون لامسا للنجاسة فعليه أن يزيل هذه النجاسة وإنما هي نجاسة حكمية الله عز وجل أن المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإنما قول مقصود بالنجاسة الحكمية. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى هو القطان مر ذكرهما
عن مسعر
بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن واصل
بن حيان الأحزب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته وهذه هي كنيته جاء بها وأحيانا يأتي باسمه شقيق ابن سلمة أو قال شقيق فقط كل هذا يأتي شقيق ابن سلمة ويأتي شقيق ويأتي أبي وائل وكثيرا ما كان يأتي بكليته أبي وائل.
عن حذيفة
بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه عند أصحاب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في طريق من طرق المدينه وانا جنب فاختنست فذهبت فارتكلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهاره فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانحنس منه يعني انسل منه بصفي يعني دون أن يستأذنه ودون أن يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب منه وقد كان معه فلما لقيه قال له ما لك يعني لأنك كنت معي وبعد ذلك ذهبت دون أن أكون على علم فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فدل هذا على أن يعني مصافحة الجنب ومخالطته ومجالسته والجلوس معه والمشي معه أن كل ذلك سائر وأنه لا بأس به أنه لا بأس به وفيه أيضا دليلا على أن الجمر يخرج من بيته وعلى جنابه لأن رسول الله لقيه خرج من بيته وهو في الطريق يعني لقي أنه كان في بعض طرق المدينة فخرج وهو على جنابه وكذلك حذيفة يعني أيضا نفس الشيء كان يعني عندي حذيفة قال لا يشهد بأنه قد خرج لكن حديث أبي هريرة صريح بأنه قد خرج وأنه لقيه في بعض طرق المدينة فهذا يدلنا على أن الجنب يخرج على جنابه من بيته ولكن كونه يعني يكون على طهاره وكونه يكون مغتسلا اكتشف أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وفي هذا أيضا دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم لأن النبي لأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن أو استحيا من أن يرقم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على تلك الهيئة التي لوها على تلك الهيئة التي يكون على جنابة حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك سائر وأن مجالسته وأن كونه معه أنه لا بأس له وفيه أيضا أن الإنسان التابع عندما يريد أن يذهب عن مطلوعه عليه أن يستأذنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة ما قال يعني ما لك يعني أنك كنت معي وأنك انخلت فحتى بين له فهذا فيه إشعار بأنه كان الأولى أو الذي ينبغي للإنسان أن يستأذن عند إرادة الانصراف وعند إرادة المفارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وسأله عن ذلك فدل هذا على أن هذا من الآداب التي تكون أو التي ينبغي أن تكون يعني بين التابع والمتبوع وفيه ذكر التسبيح عند التعجب لأنه قال سبحان الله
قال حدثنا مسدد عن يحيى وبشر
بشر هو ابن المفضل قطع خرجه اصحاب كتب الستة
عن حميد
عن حميد بن ابي حميد الطويل قطع خرجه اصحاب كتب الستة
عن بكر
عن بكر بن عبد الله المزني وهو قطع اخرجه اصحاب كتب الستة
عن ابي رافع
عن ابي رافع وهو نفير الصائغ وهو قطع اخرجه اصحاب كتب الستة
عن ابي هريرة
عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق اكثر اصحابه رضي الله عنهم حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عن ابي هريرة وعن الصحابة اجمعين
وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر
يعني ان في حديث بشر هو التحذير يعني عن حميد وعن بكر انه كله بلغة التحديث
قال رحمه الله تعالى باب في الجنوب يدخل المسجد
والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل شيخنا في حديث أشكل علي فما معناه في الصحيحين حديث عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين الكملة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا فهل المرأة الجالب لا تقطع الصلاة؟
الحديث يعني معناها اختلف فيه العلماء على قولين جمهور العلماء على أن قطع الصلاة إنما هو يعني إنقاص لها ويعني إنما هو إنقاص لها وليس قطعا لها وبعض أهل العلم أنه يقول يقطع بمعنى أنه يستأنفها من جديد أنه يستأنفها من جديد. هذا هو معنى الحديث. وقوله يعني شبهتونا بالكلام يعني ما نحيث جمعه يعني لأن هذا الكلام الذي قالوه والذي يعني أسندوه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه جمع بين المرأة والكلب والحمار. وقد بينت ما كان يجري منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون يصلي وأنها تكون في قبلته وأنها تنكله.
هل يجوز أن يجتمع أشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر وفي آخره يستلم أحد الأشخاص هذا المبلغ؟
والله فيه شبهة يعني العلماء في هذا العصر مختلفون فيه. والأولى للإنسان والذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
يجوز يجوز أن اعتكف في غير المساجد الثلاثة وليس الأمر مقصورا عليها. وما جاء يعني من الحديث في ذلك فإنه يكون محمولا على الاعتكاف الكامل أو الاعتكاف الأفضل. ولا شك أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها وأكمل الاعتكاف فيها لأنها مساجد الأنبياء وهي التي تشد الرحال إليها وهي التي يمكن يشد الرحال إليها ليعتكف. وأما غيرها فيعني لا يشد الرحل إليها وللإنسان أن يعتكف للإنسان أن يعتكف في المسجد من غير شد رحل. وأما تلك فإنها تشد الرحال إليها ويمكن الإنسان يرحل إليها فيكون القصر أو الحصر إنما هو نسبي وإضافي وليس يعني حقيقيا بمعنى أنه لا يجوز أن يعتكف. يعني لا اعتكاف أشد أو لا اعتكاف أفضل لا اعتكاف أكمل مثل ما جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة مع أن الربا يكون أيضا في الفضل يعني ولكن مقصوده إنما الربا الأشد أو الأعظم فهو حق إضافي وليس حقيقيا.
هل وضوء الجنب خاص بالرجل ام يشمل الرجل والمرأة؟
الحكم واحد. الاصل هو الحكم للرجال والنساء الا اذا جاء شيء يعني يدل على ان هذا خاص بالرجال وان هذا خاص بالنساء فيصار الى الدليل المفرق. وحيث لا دليل على التفريق بين الرجال والنساء الاصل هو التساوي في الاحكام. وهناك كثير من النصوص التي جاءت تفرق بين الرجال والنساء لكن الأصل هو عدم التفريق. وعندما يوجد التفريق صار إلى الخروج عن الأصل بناء على هذا الدليل.
هذا يقول هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي؟
ما ثبتت في ليلة معينة بحيث أنها تكون فيها ولا تتعداها إلى غيرها. لكن ثبت أنها في العشر الأواخر رمضان وأن محصورة في العشر ولكنها في أي العشر الله تعالى أعلم. الإنسان إذا اجتهد في العشر يدركها إن شاء الله.
ويقول وما حكم الاحتفال بها؟
خير الإنسان يعني أولا هي غير معلومة كما هو علم حتى يقال أنها تخص بشيء. لكن كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة يعني في الليالي العشرة التي هي واحدة منها لا شك أن هذا مطلوب. وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني حيث أرشد إلى التحري. ومقصود أن الإنسان يتحرون هذه العبادة يعني ويجتهدون في العبادة ويجتهدون في العشر الأواخر من أجل الثواب عند الله عز وجل ورجاء تحصيلها وإدراكها. وما قضية الاحتفالات يعني احتفالات رسمية أو غير رسمية وأشياء يعني تفعل في غير العبادة وغير الإقبال على الصلاة هذا من الأمور المحدثة.
وما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجب بل بعضهم يجعله أفضل من رمضان؟
الإنسان يعني يعظم ويفضل بناء على الدليل ولم يأتي دليل يدل على تخصيص يشبه الرجل بشيء إلا أنه واحد من أسر الحرم على أسر الحرم أربعة واحد من أسر الرجل هذا هو الذي جاء فيه أما ما سوى ذلك فإنه لم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يخصه بشيء وأما يعني كل إنسان يفضل على رمضان فالإنسان لا يفضل إلا بدليل لأن التفضيل هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إليها أو إلى معرفتها إلا عن طريق الدليل لأن كان هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا العلم عند الله عز وجل الله تعالى أعلم بأن هذا أفضل أو أن هذا أفضل يعني بالنسبة للمكان وبالنسبة للزمان وبالنسبة للأشخاص وبالنسبة لل يعني حيث يأتي الدليل يصار إلى الدليل في التفضيل سواء في الأشخاص أو في الأمكنة أو في الأزمان.